والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة المهديين المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشرط الآخر الذي يذكره الماتن في شرائط إمام الجماعة، وكما مر بنا هذه لا تختص ببحث الجماعة بل عممت عند المشهور لكل المناصب الشرعية، أن لا يكون ابن الزنا، ولم يحك خلاف فيه، ويدل عليه صحيح أبي بصير وزرارة المتقدمان قرأناهما، صحيح زرارة والبصير قال: خمسة لا يأمون الناس، وكما مر يأمون فيها عمومية وليس خصوص إمام الجماعة، لا يأمون الناس على كل حال، وذكر منهم المجنون وولد الزنا. صحيح زرارة بعد كذلك عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ولا المجرى. واللطيف في ذي الرواية هكذا: والأعرابي لا يأم المهاجرين، تعميم لنفسه لا يصلي، إنه ليس خاص بالجماعة. وهذا الصحيحان في أبواب صلاة الجماعة الباب الرابع عشر. أيضا مما يدل على هذا المطلب مصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وذكر منهم الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود. هذا أيضا في الباب الرابع عشر. طبعا هذا المصحح ربما استضعف السيد الخوي، لأن فيه ماذا؟ الصدوق يرويه عن سلسلة أحفاد البرقي صاحب المحاسن، وهؤلاء الأحفاد اثنين أو ثلاثة عن البرقي، بينهم وبين الصدوق مع البرقي الابن، الباقي الابن صاحب المحاسن أحمد ابن محمد ابن خالد، ووالد الباقي هو كوفي انتقل مثل إبراهيم بن هاشم، كوفي انتقل إلى قوم ونشر حديث الكوفيين في قوم، منهم هذا محمد بن خالد البرقي في طبقة تقريبا إبراهيم بن هاشم بل شوي ربما أكثر. فلذا هذا محمد بن خالد كما أن إبراهيم بن هاشم الكوفي الجليل يروي عن 60 شخصية من تلاميذ الإمام الصادق، محمد بن خالد البرقي أيضا يروي عن كثير من أصحاب الصادق، فضلا عن أصحاب الكرام. ابنه أحمد هذا هو صاحب المحاسن، كتاب المحاسن من الكتب التي بحمد الله بقيت من زمن الجواب أو الهادي إلى يومنا هذا، كتاب المحاسن كتاب، وهو كان أكبر مما عليها الآن، هذا الموجود الآن في الحقيقة سقط منه أو اندرس منه أجزاء أكبر مما هو عليه الآن. وعلى تعبير المستشرق الألماني أو غيره من المستشرقين، أن المعارف الموجودة في محاسن الباقي حسب تعبيره أكثر علوا أو إفراطا حسب رؤيته، أو أكثر إفراطا أو غلوا من المعارف الموجودة في بصائر درجات للصفار وقبل الصفار. وفعلا كما يقول الروايات مستوى المعرفة فيها الموجودة في المحاسن أكثر من البصار، لأن البصار كتاب عظيم جدا، بصار درجات الصفوة أصلا معجم الإمامة. وتعبيره هو أيضا هذا المستشرق يقول: والغلو الموجود في كتاب البصار في درجات أشد من الغلو الموجود في أصول الكافي. وكما يقول المستوى المعرفة الموجود في بصائر الدرجات أكثر من الموجود في أصول الكافي، بل الروايات التي رواها الشيخ المفيد، وإن كان هذا الاختصاص هو لأبو جعفر المؤدب، ولكن الشيخ المفيد نقحه، بالتالي تبناه مثل كشي، مثل رجال كشي ينسب للشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي نقحه رتبه كذا ينسب للشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. كتاب الاختصاص ما كذا حاله. أيما كان تبني الشيخ المفيد لهذا كتاب الاختصاص، كتاب الاختصاص أيضا فيه روايات المعارف أعلى مستوى وأكثر من كتاب أصول الكافي. أصول الكافي كثير من الروايات قطعها أو لم يورزها الكليني، والحال أنها موجودة في الاختصاص أو موجودة في بصائر الدرجات، وفي الباقي بعد شيء موجود أكثر وأكثر. على حال هي قضية البرقي أحمد بن محمد، ومن ميزات أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن أنه شخصية العلمية لم يكن فقط محدث وفقيه، كان محدث وفقيه ومتكلم وفلكي ومؤرخ، يعني من النوادر في الرواة أن ترى شخصية جامعة لعلوم شبيه النراقيين، النراقي الأب والنراقي الابن، ولو هذين في القرن من علمائنا في القرن الثاني عشر، لكن البرقي اللي هو في القرن الثاني أو آخر الثاني وأوائل عفواً في الثالث، القرن الثالث بدايات الثالث يعني يعاصر جواد والهادي والرضا والده، البرقي الابن جامع العلوم والفنون سبحان الله، وعنده كتاب تاريخي بعد للأسف يعني درس أو ضاع ولم يجرى، يعني ذو فنون هو سبحان الله. إذا تشوف لاحظوا تبويب البرقي من أوائل كتب الإمامية في الروايات اللي هات تبويب معرفي وفقهي جزيل تبويبه، وهو كتاب كما قالوا أوسع مما هو عليه الآن. معرفة أحوال الكتب أمر ضروري يا أخوان، أمر ضروري أشد من معرفة السند. لما؟ لأن الكتاب اعتبار حالة أول محطة لانطلاق في السند. أنت تريد سند شنو؟ سند في كتاب ليس قلعة حصينة، كتاب ما معلوم السند أو الطريق زوق فيه زيف فيه أو لا، مثلا صحيح صحة الكتاب قبل صحة الطريق. أصلا معرفة أحوال الكتب شيء خطير وضروري، والتعرف على منهج أحوال الكتب بحث مصيري جدا في حفظ وصيانة تراث المذهب عن الإفراط والتفريط، شيء مهم. ومن أعظم الموسوعات في هذا المجال كتاب الذريعة لأبو زهد الطهراني، أحد المصادر المهمة. وأيضا فهرست النجاشي وفهرست الطوسي وفهرست منتجب الدين حفيد الصدوق وفهارس بقية الأعلام رياض العلماء الأفندي ميزة عبد الله وغيره وغيره وغيره. هذه كل تلك دورات تعطيكم على كل معطيات ومواد حول الكتب. معرفة خاتمة المستدرك للميزة النوري فيها المواد الكثيرة، بغض النظر عن إنسان يوافق رأي الميزة النوري أو ما يوافقه، المواد التي نثرها الميزة النوري في خاتمة المستدرك عظيمة جدا من تتبعات ونقاط. شروح المشيخة أيضا كثيرة، مشيخة الطوسي التهذيبين، مشيخة الفقيه، بعد كتبها موجودة إما كتب مستقلة أو كتب ضمنية. المقصود يا أخوان أن معرفة أحوال كتب بحث مهم مصيري في علم الرجال وعلم الحديث. يريد أن يدعي أنه هو صاحب نظر أو تحقيق في علم الرجال وما يعرف باب معرفة تنقيح أحوال الكتب، هذا مترجل. جدا مهم قضية معرفة أحوال الكتب والنسخ والمجرة، ده باب عظيم ومهم وواحد لازم يركز عليه. الشاهد أنا أرجع إلى كلام فالرواية فيها أحفاد الباقي، أحفاد قال الباقي وأن كلهم رواة وعلماء وبيت علم، سمي الباقي لأنه أحد قرقم برق رود يعني أطرافهم برقي سمم ولهم كوفيون. على أي تقدير فبيت علمه لم يصدر ولم يطعن عليهم بشيء ولا كذا، وهم مشايخ رواية بعد أكثر من هذا في حسن حالهم ماذا يريد؟ ما قال النجاشي عن ثقة نقندقة بس هو بيت علم، وعلى كل مشايخ رواية وإجازة ولم يطعن عليهم أحد بسوء بعد أكثر من حسن هذا الحال ماذا نريد؟ فلذا الرواية مصححة لكن ما يبني عليه السلخوين الرواية ضعيفة. مصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر كمان. أيضا رواية أخرى في هذا الباب مرسل عياشي عن الحلبي، وأمس ذكرت لكم في تتبعات بحمد الله وقفنا عليها بس للأسف ما جمعتها، لكن هي موجودة في ذهني أن جملة من طرق العياشي استطعت أن أوقف عليها طرق إلى الكتب. لذا هذه الكتب المشهورة كالحلبي وكذا، المشهور والفحول من الأعلام لا يتعاملون معها معاملة المرسل كأنها مسند، نفس النقاط التي مرت بنا أيام سابقة. مرسل عياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤم الناس. لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير. على كل فهذه أيضا تفيد منع من المناصب الشرعية كافة ليس خصوص إمام الجماعة. الآن فلسفة هذا البحث وكذا وكيت وكيت، فلسفات عظيمة أمور في صدد البحث قبل 4-5 سنوات العقد رادع يعني حتى للبشر عن المضيف في هذا الباب الغي. قبل 5 سنوات على الأقل فقط مدينة باريس، مدينة باريس مو فرنسا، مدينة باريس 90% من مواليدها من الزنا باصطلاحهم هم، مو باصطلاحنا بعد، باصطلاحهم هم بتقييمهم هم من الزنا 90% فقط مدينة باريس. هاي كارثة تصير ولا أقول لك. نعم لا اي بالعكس ليش يضعفها يقويها. لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير. روايات أدنى إذا كثر أبناء الزنا في مدينة كثر في الزلازل، اي لازم تطهر. هذا على كل في بحث طويل عريض الآن مو في صددنا لفلسفة عظيمة معينة في تشريع الدين. الكلام الذي يقع في هذه المسألة لو شك في طهارة رجل أنه من حلال أو من حرام القاعدة ماذا تقتضي؟ أولا مع وجود شهرة أنه ابن فلان وابن فلان وابن فلان، الشهرة حجة في النسب. 3 أمور تثبت بالشهرة، منها النسب. فالنسب فالشهرة قاعدة محكمة سواء في الكفار أو في المسلمين. الشهرة قاعدة محكمة في النسب، ما مقدمة حتى يعني أوسع عفوا نطاقا من قاعدة الفراش. قاعدة الفراش أيضا قاعدة أخرى. فقاعدة الفراش وقاعدة النسب دي محكمتان، وإن كان الشهرة في النسب أوسع نطاقا من قاعدة الفراش. نقل الإنسان ما يحرز والدة منه كذا منه بيت منه، لكن يحرز شهرة بهذا الاسم. خلاص الشهرة هي محكمة، شهرة قاعدة قوية متينة. لو لم توجد لا شهرة في النسب ولا قاعدة في الفراش، هل الأصل يقتضي المنع أو يقتضي الترخيص؟ طبعا لا يخفى عليكم قاعدة الفراش من الذي شرعها؟ قاعدة الفراش الذي شرعها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ولها قصة عظيمة. قاعدة الفراش لها قصة عظيمة جدا. لو يؤلف مؤلف في الجمع لروايات الفريقين حول قاعدة الفراش تأسيسا من النبي، كتاب عقائدي عظيم قاعدة الفراش. لما أسسها النبي وما قصتها؟ قصتها معروفة، أن ذاك أخذ يطعن، وجملة من منافقي قريش من المهاجرين أخذوا يطعنون في بني هاشم، يطعنون في بني هاشم يعني بشكل حرب إعلامية، وواحد منهم ذاك معروف آذى صفية بنت عبد المطلب، صفية وبنت عبد المطلب لبوة من لبوات بني هاشم، وآخر آذى امرأة أخرى من بني هاشم، هو نفسه عفوا هو نفسه آذى امرأة أخرى، ولما جرى وآذى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولما جرى والعياذ بالله يقول هم قريش هكذا، يقول سيد الأنبياء هو نخلة، نخلة نبوية وحيانية، لكن في ظل بيئة أعوذ بالله كذا، وقع يعني ذموا وأزروا ببني هاشم. فهناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما شاف حرب إعلامية للتشكيك في الرسالة، بالتالي هو قصدهم ضرب الرسالة وضرب النبوة لما جرى، فنادى للصلاة جامعة، فأتت الأنصار وظنت أن الرسول يندبها إلى حرب، فأتت شاكة للسلاح يعني متقلدة للسلاح، فالمهم أقصد وأحاطوا بالناس عفوا قبل بعد ذلك في الخطوة موجودة أنه أحاطوا بالناس، قالوا يا رسول الله من آذاك فقل لنا لي على كل نلقي جزاء. والقضية على الاتحال هناك بيّن النبي نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة، اللهم صل على محمد وآل محمد، ليس فقط الأربعة عشر معصوم، نحن بنو عبد المطلب. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة وجعفر، حمزة وجعفر لم يذكر عن النبي إبراهيم أنهم سادات الجنة باسمه، ولا نوح ولا موسى ولا عيسى، بل ذكر سيد الأنبياء أن حمزة وجعفر من حمزة وجعفر نموذج مثال، ولا لسه محصور بحمزة وجعفر من سادات أهل الجنة. يعني بعبارة أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وآله الدائرة الاصطفائية الثانية في أهل بيته، وأن الله اختاره في الطهر والطهارة سلسلة آباء كلهم طاهرون مطهرون، وأمهات طاهرون مطهرون يعني معصومون مصطفون. هذا متواتر طبعا في زياراتنا، الأرحام المطهرة والأصلاب الشامخة أيضا مصطفات، هذا متواتر في زياراتنا كل أهل البيت. والأعظم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة أو وقاع كثيرة، أن الله لا زال ينقلني وعلي من صلب طاهر إلى أطهار. دققوا في العبارة، مو في طاهر، في أطهار. في إيش؟ صلب طاهر إلى أطهار، يعني كل ما يقترب أعضاء النبي إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ يزداد صلب، يعني صلب حسب بيان النبي عبد الله أطهر من النبي إبراهيم حسب هذا البيان. وهذا شيء عظيم، ونص موجود في القرآن الكريم في ثلاث أربع مواضع بينها الأئمة، بس الآن مو الوقت أبينها. بين أئمة أن اصطفاء عبد الله أعظم من هذا المصطفى، مصطفى على كل الأمر عظيم في شأن بني هاشم. أصلا النبي الله عز وجل ما أبرز أولد النبي إلا في دوحة عظيمة الاصطفاء، مو في دوحة عادية. الدوحة الهاشمية اللي نقرأها في زيارة من يوم الأحد، هذه الدوحة عظيمة التوهج والنور. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي طالب: نوره يطفئ نور الخلائق يوم القيامة عدد 14 معصومة. نور أبي طالب، نعم، اصطفاموا شو سهل. أظن هؤلاء اصطفوا في حديث يوم الدار، رواية عجيبة بس في مقابل إزراء منافقي قريش من بني هاشم، وربما هذا المرض موجود حتى في زماننا. إزراء منافقي قريش بني هاشم في حديث الدار يوم الدار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن مطالب في بني هاشم، بيّن مطالب في بني هاشم، قال أصلا هؤلاء اصطفوا دون إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم، يعني اصطفى الله جعفر وحمزة وأبو طالب وعبد الله وهؤلاء السلة التي أحاطت بالنبي دون البقية. شيء مو سهل. لما؟ لأنهم نصرتهم لسيد الأنبياء، وهذا ربما شيء يستصعبه الفهم الإنساني أكثر لو نعلم من النبي إبراهيم وموسى وعيسى، مع أن فدوية وتسليم أولي العزم لسيد الأنبياء أكثر من بقية الأنبياء، لكن تسليم أبي طالب وتسليم عبد الله وتسليم جعفر ونصرة حمزة لسيد الأنبياء أعظم من ذلك بكثير. هؤلاء صنع لهم نجومية عجيبة في الاصطفاء. أصول الكافي الكليني رحمة الله عليه يروي رواية أن يوم القيامة نوح يحتاج لشهادة النبي أنه بلغ، فيأتي في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ويتوسل بالنبي أن يشهد له بأنه أدى الرسالة، فيندب النبي حمزة وجعفر يشهدان لنوح في أصول الكافي. ويقول الإمام الصادق: وهما حمزة وجعفر يشهدان لجميع الأنبياء. شنو هذا؟ شنو هالمقام هذا؟ الكليني أودع، وليس الكليني، مشايخ الكليني ومن هذا القبيل أصلا، كون سادات الخلق سادات أهل الجنة بني عبد المطلب شيء عظيم. على كل إزراء منافقي قريش فيهم أو إزراء ذاك الثاني فيهم ما يضرهم، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غضب النبي ليس عرقي عنصري، هذا غضب اصطفائي، لأن هؤلاء هم قادة البشر، وسنرى في البرزخ وسنرى في الرجع أن هؤلاء قيادتهم ولايتهم أكثر من بقية الأنبياء. هؤلاء فضلا عن 14 معصوم بنص القرآن الكريم، وأعطيكم هذا البرهان لا بأس في القرآن ذكره الأئمة. لاحظ النبي إبراهيم أليس من دلائل الأئمة أن الإمام أعظم من النبوة والرسالة، أن الله أعطى الإمام للنبي إبراهيم بعد النبوة والرسالة والخلة أم لا؟ تذكرون هذا الاستدلال في رواية الأئمة هم ناسينه. نفس هذا المطلب، النبي إبراهيم بعدما نال النبوة والرسالة والخلة والإمامة العامة الاصطفائية طلب شيئا آخر، خامسا ما هو؟ في نفس سورة البقرة طلب شيئا خامسا. لا قبل ربنا وإبراهيم وإسماعيل إذا فعلت ربنا جعل وجعلنا لك مسلمين، أي إسلام الذي يطلبه؟ فهو نبي ورسوله وإمامه وخليله، خليل الله، أي إسلام؟ مو أصل الإسلام، أي إسلام؟ درجة من التسليم لم ينالها بعد النبي إبراهيم، درجة من التسليم لم ينالها بعده، هي بعد هي بعد الإمامة يا شيخ نجيب، بعد الإمامة درجة التسليم فوق الإمامة الاصطفائية العامة يطلبها النبي إبراهيم. هذه الدرجة من الاصطفاء، يعني اصطفاء عالي، هذه الدرجة من الاصطفاء العالي يطلبها النبي إبراهيم له ولإسماعيل ولمن؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني من نسل إبراهيم. هذا نص ما قاله الرسول، لا زال ينقلني من طاهر إلى أطهر، من طاهر إلى أطهر، يعني أكثر اصطفاء. فلا زال ماذا؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، نفس هذا التسليم الاصطفائي العالي الذي هو فوق الإمامة الاصطفائية. لذلك المجلسي رحمة الله عليه في البحار ينقل بأن آباء النبي هناك من الإمامية من يعتقد أنهم أنبياء، أما كونهم أوصياء هذا لا ترديد فيه عند علماء الإمامية. الصدوق عقد كتاب خاص، الصدوق نفسه عقد كتاب خاص في فضائل جعفر، والصدوق نفسه بصداع للأسف، ويذكره في الكتب الموجودة الآن، توحيد الصدوق وغيره، والصدوق نفسه عقد كتاب خاص في فضائل حمزة، حمزة يكتب اسمه على ساق العرش بتواتر روايات المسلمين، أسد الله وأسد رسوله، أسد الله وأسد رسوله اصطلاح وأحيان. تعلمون ماذا معنى ذا أسد الله وأسد رسوله؟ أسد الله وأسد رسوله أنه لو كان حمزة باقي لمن حرفت الأمة، قالها أمير المؤمنين، لما غصب حقي، ما غصب حقي يعني ماذا؟ يعني حمزة يستطيع أن يرعوي الأمة أن لا تنحرف، حمزة. نعم سلمان لم يستطع ذلك، أبو ذر لم يستطع على ذلك، المقداد لم يستطع ذلك، عمار لم يستطع، سلم حمزة فقط. لاحظوا شيء ليس بسهل، لو كان عمي حمزة وأخي جعفر حيي لما غصب حقي، يعني ماذا؟ يعني من حرفت الأمة؟ شو دورهم هذا؟ دورهم القيادي، دور عظيم اصطفائي. المهم فلذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا وبين شدة اصطفاء هؤلاء، أصلا هذا مو بس مطهرين، عشان شديدي الاصطفاء. ثم قال رسول الله والله لا يقومن في مجلسنا هذا أحد منكم ليسألني أهو ابن أبيه أم لا إلا أخبرته، أهو من أهل الجنة أم أهل النار إلا أخبرته. فقام واحد واحد، بعض المسلمين أخبره النبي أنه أطهر، يعني أقصد يعني من نسب طاهر، طاهر من حلال مو معصوم. وقام بعضهم قال لا أنت لست ابن أبيك، ولما جرى إلى أن قال رسول الله ما بال ذاك معروف الضمير جعل منه، ما باك ذاك لا يقوم لأخبرنا أنه ابن أبيه أم لا، وأنه من أهل الجنة أم لا. فقام متعذرا يا رسول الله عفوك 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 عفوك، وقبل بالزجل ما شاء الله رجل رسول الله إلى أن سكن الغضب عن رسول الله. ثم قال رسول الله الولد للفراش وللعاهر العجل، يعني بعد خلاص قفلنا هذا الباب. المقصود هاي قصة قاعدة الفراش، وشوفوا قصة إمام الجماعة وابن الزنا من أين تمتد القصة. هاي لقد ما أقول لكم باب إمام الجماعة عند المشهور مرتبطة بكل المناصب، هي هاي قصة. الذي لا يقرأ تاريخ التشريع كما يقول فحول علماء النجف السابقين، الذي لا يقرأ تاريخ التشريع لا يتضلع في الفقه، وعقان ما كان فضلا عن العقائد طبعا. المهم فإذا قاعدة الشهرة مسلمة في النسب ومعمول بها، وهي أكثر اتساعا من قاعدة الفراش، ثم القاعدة الأخرى قاعدة الفراش إن لم يحصل، فهل مقتضى الأصل حينئذ البناء على طهارة مولد المشكوك أم لا؟ جميع العلماء قال نعم نبني على الطهارة لأصالة عدم التولد من كون من ابن الزنا، لأن ابن الزنا مانع وليس طهارة المولد شرط. فإذا نجري استصحاب العدم، وهذا هو الفرق بين الموانع وبين ماذا؟ وبين الشروط الوجودية. الموانع شكل والشروط الوجودية شكل آخر. الشروط الوجودية لابد من إحرازها، أما الموانع يكفي الشك فيها لاستصحاب عدمها. هكذا قرر جملة من الأعلام ولا بأس به. لكن في كلام آخر، وهو ماذا؟ وهو أو هذا بحث صناعي لطيف فقهي يجب أن ننتبه إليه، هو أن المخصص ماذا يصنع بالعموم؟ كل امرأة، هذا المثال موجود في الكفاية في باب العام والخاص، يعني بحث استصحاب العدم الأزلي إذا سمعوا إذا يتذكروا الأخوان، وبحث استصحاب العدم الأزلي لا يبحثه الأصوليون في باب الاستصحاب، يبحثون باب العام الخاص. بحث استصحاب لماذا يبحث في العام الخاص؟ لأنه بالدقة استصحاب العدم الأزلي مبحث في ألفاظ العموم والخصوص، وليس مبحث يعني من جهة الموضوع، من جهة الموضوع أو العقدة في استصحاب العدم الأزلي هو بحث عقدة في مباحث الألفاظ بالدقة. إذا تمت دي العقدة حلحلتها يجري استصحاب العدم الأزلي بكل سهولة. هذه العقدة طبعا ليست ثمرتها فقط في استصحاب العدم الأزلي، هذه العقدة اللي هو أن المخصص بعد تخصيصه للعموم ماذا يصنع في العموم؟ هل يكسبه عنوانا وجوديا أو فقط يخرج منه عنوانا عدميا، أو يكسب عفوا عنوانا عدميا؟ مثلا كل امرأة تحيض إلى 60 إلا القرشية. الآن إلا القرشية، فقرشية خرجت من عموم كل امرأة، فعلى التخصيص لكل امرأة، أو كل طائر يطير فرجيعه طاهر إلا السباع، هذا مثال موجود في أبواب الطهارة أو أبواب الأطعمة. وكذلك كل امرأة تحيض إلى 60 إلا القرشية، أيضا مثاله هذا وارد في الرواية. فماذا يصنع الخاص؟ ماذا يصنع الخاص؟ هل يكسب العموم عنوانا وجوديا، أو أنه مثلا خروج الطير السبع يكسب عنوان وجودي لكل طير رجيعه طاهر، بأنه الطير الأليف مثلا كذا مثلا أو ماذا؟ هذا مبحث طبعا لسنا في صدد الخوف. في هذا المبحث هناك ذيل لهذا المبحث في خصوص الخاص الذي له ضد لا ثالث لهما، مثل ما نحن فيه عموم مثلا المسلم أو مؤمن أو كذا يعم في الجماعة، خرج منه خصوص مدى ابن الزنا، لما يخرج ابن الزنا ضد ابن الزنا منه طاهر المولد، هذا ضدين لا ثالث لهما. في الضدين لا ثالث لهما بعضهم قال لا محالة خروج أحد الضدين يكسب العموم عنوان وجودي، تارة خاص ليس ضدين لا ثالثهما. أضداد خروج أحد الأضداد لا يفسد العموم، يعني لا يتصرف في العموم ويقيده بعنوان وجوده. التتمة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.